أو نبتدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في هذا اليوم، يوم 28 من شهر صفر من عام 1437، هذا اللقاء في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بدولة قطر. وكنت وعدتكم أن نعود إلى تلخيص موضوع جمع القرآن، فلعلنا نقرأ النص ثم نعود على الأمر بالتلخيص. أنا اجتهدت أن أكتب ولكني ما أكملت الكتابة، لعل إن شاء الله تكتمل وتنشر إن شاء الله بعد اكتمالها. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، مخافة أن يذهب بموت قراه، فجمعه في صحف غير مرتب السور. فبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف. فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن زبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية. وقال لهم: إن اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش. وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني اختصر الكلام في جمع القرآن اختصارا شديدا، وسبق طبعا التعليق على كلامه جملة، فما يحتاج أن نرجع إلى التعليق على هذا الكلام. لكن من باب الفائدة ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أننا في سواء علوم القرآن أو غيرها نعمد إلى المعلومات المروية بالإسناد، وأما المعلومات المرسلة هكذا بدون إسناد فليس فيها حجة، ليس فيها حجة. والتي تكون مسندة ينظر في حال إسنادها وتعالج من خلال الإسناد، هذا واحد. ثم أيضا تعالج بطريقة أخرى من خلال عمل العلماء، بمعنى كيف تعامل العلماء مع هذه الأحاديث التي قد يكون في بعضها ضعفا. وهذا الأسلوب من التعامل قد يغفل عنه بعض طلاب العلم اليوم، بحيث أنهم يأتون إلى حديث فيه ضعف واشتهر بين الأئمة واعتمدوه واستدلوا به وبوبوا عليه الأبواب، ثم يأتي متأخر ويضعف الحديث ويسقط روايته ويسقط كل ما يتعلق به من فوائد. طبعا هذا المنهج ليس منهجا صحيحا، لكن نحتاج فيه إلى موازنة، بمعنى أننا حينما نأتي إلى عمل العلماء من المحدثين وغيرهم في مثل هذا المقام نحتاج إلى أن نتتبع ولا نستعجل في رد الحديث لأن في إسناده ضعفا. إذا نحن أخذنا فقط بالإسناد سيسقط عندنا معلومات كثيرة في العلم، الصحيح أن ننظر هذا الذي وجدنا فيه ضعفا في الإسناد لماذا قبله العلماء ولماذا بوبوا عليه وجعلوه في كتبهم وكذلك احتجوا به. هذا يحتاج إلى أن نعرف ما هو المنهج في تلقي مثل هذه الأخبار. فإذا ليس لأن الخبر ضعيفا يلزم منه مباشرة أن يرد جملة وتفصيلا، وهذه مسألة نحتاجها كثيرا خصوصا في هذا الموضوع لموضوع علوم القرآن. عندنا من الأشياء ذكرها المؤلف وتفتقر إلى الصحة ما ذكره أن علي بن أبي طالب جمع مصحفا على ترتيب النزول، ولا بد أن تفهموا فائدة مهمة، أنه لا يوجد قول يمكن أن يعتمد عليه في ترتيب النزول، أن هذا القول هو الصواب في ترتيب النزول، لأنه وقع خلاف شديد في ترتيب النزول، وقع خلاف شديد في ترتيب النزول. ولو كانت الحكمة أن يرتب القرآن على نزوله لكان أولى من يرتبه الذي أنزله سبحانه وتعالى، ولكن حكمة الله اقتضت أن يرتب بترتيب آخر لا علاقة له بالنزول. فإذا محاولة ترتيبه بترتيب النزول هذه محاولة يائسة لا يمكن أن تصل إلى أمر يقيني البتة، بل هي قائمة على الظن وليس فيها كبير فائدة، يعني يتصور أن يكون فيها فائدة كبيرة ولكن الحقيقة أنه ليس فيها كبير فائدة، أكثر ما فيها هو معرفة أو مواكبة أحداث النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وهذه أو هذا المطلب ليس مطلبا كبيرا، لأنه كان مطلبا كبيرا لما غفل عنه علماء الأمة طول هذه القرون ولما غفل عنه الصحابة. فأحيانا نحن نفترض منهجا أو نبتدع منهجا نظن أنه هو الأقوم والأسلم، ولكن إذا نظرنا إليه بعين البصيرة يقع عندنا أننا لسنا بحاجة إليه، ويمكن يعني يمكن الاستفادة منه على قدره على حسبه. وسبقا ذكرت أن أفضل طريقة لذلك هو أن يستفاد منه في مقدمة السورة، أن ينبه أن هذه الآية السورة نزلت بعد السورة، أن فيها كذا فيها كذا، فقط دون أن يرتب عليها ترتيبات مثل ما فعل بعض المعاصرين وكتبوا تفاسير على حسب النزول ولم يتفق أحدهما مع الآخر في هذا الترتيب. طيب، نأتي الآن إلى التلخيص للفكرة التي ذكرتها لكم. قضية جمع القرآن، نبتدئ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى نصوص القرآن سنجد من النصوص وعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظه هو صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني جمعه في قلبه، وهذا وارد في قول سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك، يعني أن تحفظه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا هذا وعد إلهي، كما هو أيضا وارد في قوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا هذا الوعد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم متحقق وآثاره ظاهرة، بمعنى أنه ما هو الدليل على تحقق هذا الوعد؟ هو بقاء القرآن بين يدينا إلى اليوم، لو لم يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم لما نقله للصحابة ولم ينقل إلينا حتى يصل. أيضا في القرآن النازل بمكة إشارة إلى أن هذا النازل سيكتب، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى الكتاب. سورة الأعراف مكية وتبتدئ بقوله: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فقوله كتاب بمعنى مكتوب، لكنه هل كان مكتوبا لما أنزل؟ الجواب لا، يعني من يعرف حال السيرة النبوية يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل عنه مكتوبا، وما كان يتلقاه تلقيا خاصا، يعني يتلقاه تلقيا خاصا. هذا التلقي الخاص لم يكن على سبيل الكتابة. طبعا بعض المخالفين أراد أن يستدل بهذه الآية على أنه يتلقاه مكتوبا أو على أنه كان مكتوبا، لكن هذا يعني أو الرد على مثل هذا عناء، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة وليس فيها أي إشارة لهذا. أيضا نجد مما يتعلق بحفظ القرآن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ القرآن وإيصاله إلى الصحابة، وهي عناية لا تخفى. وطبعا هذه العناية لو أردنا أن نكتب عنها بحثا يمكن نكتب بحث تتنوع فيه صور العناية، يعني صور عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ القرآن للصحابة. مثلا من يعني ذلك أحاديث فضل القرآن عموما، أو فضل بعض السور والأحاديث أو بعض السور والآيات، يعني بمعنى أن كل باب فضائل القرآن أو فضائل سوره وآياته يدخل ضمن العناية. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، هذا جزء أو يعني والأمثلة كثيرة في هذا جزء من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ القرآن، وأيضا حث للصحابة على تلاوته. أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلوه في الصلوات والخطب، الصحابة كانوا يسمعونه منه، ولهذا الصحابية التي تذكر أنها ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن حفظتها من خلال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتضمن خطبته آيات متلوة. غير هذا لو يعني بحثنا عن ذلك استشهادات النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن سنجد لها أمثلة، طلبه من بعض الصحابة أن يقرأ عليه، أيضا هو قراءته على بعض الصحابة، وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا أو صور متنوعة على تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ هذا الكتاب. أيضا من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها في هذا الباب في قضية الصحابة قدرة العرب على الحفظ، وهذا مما تميزوا به، وأرى أن إبراز هذه الخاصية عندهم مهمة جدا في هذا الباب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. نعم فيهم من يكتب، لكن الأغلب الأعم كانوا أهل حفظ، فهذه لابد أن تبرز وينبه عليها في أنهم يتلقون ويحفظون. ولهذا لما جاء مصعب بن عمير كان بعض الأنصار قد حفظ بعض الآيات قبل أن يأتي، مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق وأمثالها، فكانوا يسمعون ويحفظون. إذن القرآن كان يتلقى تلقيا ويحفظونه على هذه الطريقة، يعني يتلقى تلقيا ويحفظون على هذه الطريقة، وكانوا هم مما تميزوا به، كانوا عندهم سرعة في حفظ القرآن. القضية الخامسة أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لم تبرز في مكة، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لم تبرز في مكة، ورد آثار لكنها ضعيفة لا تقوم بها حجة. ويمكن أن يستدل بعضهم بالأثر الوارد عن إسلام عمر بن الخطاب في أنه وجد صحيفة في يد خباب بن الأرت كان فيها سورة طه وقرأها وكانت سبب إسلامه. هذا طبعا الأثر فيه ضعف، لكن أيضا لو صح وجوده فإن نقول الآن نتكلم نحن عن العناية، بمعنى أن وجود صحيفة أو صحيفتين لا يعني العناية، لأن سيأتينا في المدينة كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ويقصد إلى كتابة القرآن. طبعا يظهر أن من علل عدم كتابته في مكة الخوف على القرآن المكتوب من إهانة الكفار له لو وقع في أيديهم، ويعني يشير إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. إذا كان هذا بعد استقرار الأمر فكأنه يدل على أنه حتى في أول الأمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكتب القرآن لأجل هذه العلة. أيضا من الشواهد على عناية النبي صلى الله عليه وسلم أو عناية الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عندنا السرية التي قتلت عن بكرة أبيها تسمى سرية إيش؟ القراء، معناه أن هؤلاء كانوا مختصين بالقرآن، سمى سرية القراء، وكان عددهم 70. فإذا كان هؤلاء يعني من الصحابة 70 من الصحابة لهم عناية بالقرآن وقد قتلوا كلهم، فهذا دليل على وجود العناية التامة أيضا من الصحابة بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولهذا خص هذه أو هؤلاء قوم الذين جاءوا بهؤلاء 70، ولهذا وجد عليه الصلاة والسلام موجدا من قتلهم. من المظاهر التي ظهرت في المدينة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وهذه ظاهرة جدا. ويبدو أنه لما زال الخوف من الكفار وصارت الدولة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صار في المدينة هو صاحب الشأن وهو الذي يأمر وينهى، لا اليهود لهم شأن ولا المنافقون لهم شأن، بل كانت الدولة تؤول إليه صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت بدأ يعتني بتدوين القرآن ويحرص أيضا على تدوينه، وأيضا الدلائل على هذا أو الآثار يعني موجودة كثيرة. وكان دائما يدعو زيدا بالذات إذا نزل على شيء من القرآن فيطلب منه أن يكتب. فأيضا عندنا هنا أيضا فائدة في أنه كان يحرص أن يكتب القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا من القضايا المرتبطة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان. طبعا كم صام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من رمضان؟ 9 رمضانات. وإذا جبريل كل رمضان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين، فيكون عدد المعارضات كم؟ 9 ولا لا؟ أو 10 يعني يكون عددها 10. فإذا صام السنة الثانية، لأنه فرض السنة الثانية رمضان ولا لا؟ الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ومات في 11، فيكون صام، فيكون 9 وتكون العرضات 10. إذن العرضات عموما ستزيد واحدة لوجود العرضتين في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العرضات التي كانت تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم هي أيضا دليل على العناية التامة بحفظ القرآن وضبطه حتى من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 6 أشهر بعد العرضة الثانية. 6 أشهر كانت كفيلة بأن يعرف بعض الصحابة هذه العرضة كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتب القرآن كله بين يديه، وأيضا ما كتب كان متفرقا في أدوات وليس مجموعا في صحف، بمعنى أن الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا في مصحف ولا في صحف، وإنما كما هو معلوم على حسب الموجود والمتيسر من الأدوات عندهم، يعني أقتاب، كتف شاه أو بعير، بعض الحصى الذي يكون يعني أملسا صالح للكتابة وأمثالها. والآن لو تشاهدون في بعض جبال مدينة أو قريب منها كتابات قديمة تجدون على الجبال نفس الفكرة، كانوا يكتبون بهذه الطريقة يعني على حسب المتيسر عندهم. أما من جهة حفظه في الصدور فكما أشرت قبل قليل أن كان عندنا سرية كاملة تسمى سرية القراء، 70 من القراء. لم يعني يرد عندنا أسانيد كثيرة عن من كان يحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عندنا حديث أنس بن مالك وهو مشهور في أنه حفظه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت. وطبعا في رواية أخرى فيها يعني زيادة رجل ونقص رجل، لكن في النهاية عددهم لا يتجاوز 5 إذا كرم أنس. طبعا يمكن أن يقال إن هذا ما يحفظه أنس، لكن لا يلزم أنه لا يوجد غير هؤلاء 5. لكن أيضا ليس عندنا دليل صريح مستقل على حفاظ الصحابة، فحينما تقول أبو بكر ممن كان يحفظ القرآن ليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة. واضح الفكرة؟ وهنا كنا قبل قليل نناقش في مثل هذه الفكرة، حينما نثبت شيء نثبته يعني بدليل يكون فيه صحيحا، دليلا صحيحا صريحا، أو على الأقل دليل فيه ضعف لكن العلماء تلقوه بالقبول، لا يوجد لهذا ولا هذا. ولهذا عدم ذكره لا يلزم منه النفي المطلق، لكن نتكلم عن الإثبات. الإثبات يحتاج إلى ذكر خاص، حينما نثبت نحتاج ذكر خاص، لكن لا نستطيع أيضا إيش أن ننفي، نقول أبو بكر لم يحفظ القرآن، لا نستطيع. كما لا نستطيع نقول أن أبا بكر قد حفظ القرآن، ليس عندنا دليل في هذا ولا دليل في هذا. لكن من كان عندنا على الأقل دليل عليه مباشر صحيح صريح مثل حديث أنس، هذا نثبته، أما غيره فلا. وهذه الفكرة، فكرة الاستدلالات، هي مهمة جدا، لأنها تقينا من بعض الآراء العقلية التي لا يخلو منها الذهن وليس عليها دليل، والعقل له أن يفترض ما يشاء. يعني العقل يفترض كثيرا، لكن ما هو الصحيح منها الذي يوافق المروي أو يوافق الواقع، هذه تحتاج إلى يعني نقاش وتحرير. طبعا كما قلنا زيد بن ثابت كان من أبصر الصحابة فيما يتعلق بالقرآن، يعني زيد اختصه الرسول صلى الله عليه وسلم للكتابة، في كتاب لكن المختص من بينهم كان زيد بن ثابت. حديث أنس أعطانا دليل على أنه كان يحفظ القرآن. يبقى عندنا مسألة، هل حضر زيد بن ثابت العرضة الأخيرة ما دمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لم يثبت دليل في هذا ولم يرد فيه إسناد. طبعا هو مشهور في كتب علوم القرآن المتأخرة، لكن لو بحثت له عن إسناد ما تجد. أول من ذكره فيما وقفت عليه إلى الآن البغوي في شرح السنة، البغوي في شرح السنة ذكر أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة، لكن أين الإسناد لا تجد إلى الآن. وأنا أتمنى لو أحد وقف أنه يفيد، إلى الآن لم أقف على إسناد على أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة. بناء على هذا لا يصلح الاستدلال بأنه من خصائص زيد بن ثابت حضور العرضة الأخيرة كما هو مشهور الآن كثيرا في كتب علوم القرآن، ولو طلبت الدليل لا تجد. لكن هل عندكم أنتم مثل هذا يعتبر دليلا أنه يذكر في القرن الخامس؟ طبعا لأن البغوي عاش في القرن الخامس وتوفي بداية القرن السادس 516، أن يذكره عالم فيكون حجة حتى لو اشتهر بعده؟ هذا لا شك أنه في العلم ليس بصحيح، وإلا لو أثبتنا مثل هذا سنثبت قضايا كثيرة على هذا المنوال. لا فيه حديث مسند ولا هو حديث فيه ضعف وتلقاه العلماء بالقبول ولا أي شيء، يعني كلام بلا إسناد، يعني كلام بلا إسناد. وأنا أقول هذا لماذا؟ لأننا لم نجد حتى أن أبا بكر الصديق ولا عثمان ولا حتى زيد ذكروا هذه الحيثية له. يعني لو كان حضر عرضة أخيرة هذه ميزة كبيرة جدا، كيف تخفى على هؤلاء؟ يعني كيف تخفى على هؤلاء وهي ميزة كبيرة جدا لا تذكر في عهد أبي بكر؟ لما ذكر خصائص زيد ما ذكر العرضة الأخيرة، ولما أيضا طلبه عثمان ما ذكر هذه الخصيصة، وهو أيضا لم يذكر هذه الخصيصة عن نفسه ولا ذكرها أحد من الصحابة، يعني هذه الخصيصة لحضور العرضة الأخيرة. فإذا هذه أيضا من المقولات المشهورة في كتب علوم القرآن المتأخرة، ولكن ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. وأنا سآتي على هذه القضية بالذات بالتفصيل لينتبه إليها في قضية العرضة الأخيرة. أنا من خلال قراءتي في الموضوع العرضة الأخيرة، طبعا فيها خلط كثير جدا بسبب عدم التفريق بين المعلومات. وأنا أذكر لكم نصيحة في هذا الموضوع، إذا جئتم إلى مسألة شائكة اجتهدوا في تفريق المسألة، تفكيكها قدر الاستطاعة. لاحظوا الحديث عن العرضة الأخيرة، شهود العرضة الأخيرة، قراءتنا على العرضة الأخيرة، قضايا متشابكة. لو سألنا سؤال هل العرضة الأخيرة ثابتة أو غير ثابتة؟ الجواب ثابتة، إذن هذه لا يناقش فيها. هل قراءتنا على العرض الأخيرة؟ الجواب أيضا نعم، وعندنا آثار في هذا. لكن يبقى هل شهد أحد العرض الأخيرة؟ هذا اللي فيها النزاع. يعني صارت لنا كم مسألة؟ هذه متضمنة ثلاث مسائل. المسألة الأولى ثبوت العرضة، وهذه ثابتة بالنص المعروف في الصحيحين وغيرهما. المسألة الثانية كون قراءتنا على العرض الأخيرة، وهذه أيضا مقررة عند فيها آثار عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم. المسألة الوسطى اللي حضور العرض الأخيرة. العرض الأخيرة لم يحضرها أحد من الصحابة لأسباب. نأتي إلى السبب الأول. السبب الأول هو أن من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يعلم أن الصحابة لم يكونوا يأتون إليه ويحضرون مجلسه، لأنه كان يختلي بربه، إلا مجيء بعض نسائه رضي الله عنهن إليه، يعني تأتي بعض النساء إليه وتذهب. فإذا الاعتكاف النبوي كان خلوة تامة، حتى أصفى أصفياءه أبو بكر وعمر ما كانوا يأتون عندهم. هذا من معروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه لو حضر أحد من الصحابة هذه العرضة لاشتهر وكانت مزية كبيرة. الثالث أن من نسب إليه أنه حضر العرضة الأخيرة لم يذكر هذا عن نفسه، خصوصا ابن مسعود. ابن مسعود أيضا قيل أنه حضر العرضة الأخيرة، وابن مسعود كان له موقف مشهور من جمع عثمان، لم يقل عن نفسه حضرت العرضة الأخيرة. ومن يعرف موقف ابن مسعود، لا أريد أن ندخل فيه لأنه بيأخذنا، من يعرف موقف ابن مسعود يعرف يقينا أيضا أنه لم يحضر العرضة الأخيرة، لأن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له مذهب في المعوذتين، يرى أنهما ليستا من القرآن وإنما من الأدعية، وهذا موقف معروف عنه. لو كان حضر العرضة الأخيرة لسمع المعوذتين، فكيف ينكرهما وقد حضر العرضة الأخيرة؟ فإذا عندنا دلائل متعددة تدل على أن ما يقال إنه أن فلان أو فلان حضر العرضة الأخيرة أنها غير صحيحة، لا من جهة الإسناد من جهة، ولا كذلك من جهة إيش؟ الواقع. لكن أن تكون قراءة فلان على العرضة الأخيرة قضية أخرى، ويجب نفرق بين المسألتين. إذا قلنا قراءة زيد على العرضة الأخيرة نقول نعم، لكن ما يعني أنه حضر العرضة الأخيرة؟ فرق بين هذه وبين هذه، وسيأتي أثر في هذا الباب. طيب بما أن ذكرنا هذا فقط لأنه مرتبط بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعرضة الأخيرة، هنا نكون وقفنا عند كل ما يتعلق بجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد استقر ما بين الدفتين محفوظا، وكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن. نحن لا نستطيع أن نعرف كم، لكن قطعا أنه كتب بين يديه شيء من القرآن، وبقي محفوظا كاملا في صدور الرجال، ومن أخص هؤلاء زيد بن ثابت. نأتي إلى عهد الصديق وابن الخطاب من سنة 11 تقريبا لسنة 23 اللي في وفاة عمر أو استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه. السبب الذي دعا إلى جمع القرآن أيضا يدل على تمام عناية هذه الأمة بالقرآن. في حروب الردة، خصوصا في حروبهم مع أهل اليمامة، قتل كثير من القراء، فخاف عمر على القرآن فأشار على أبي بكر الصديق كما معروف في الحديث، ثم جمع أبو بكر القرآن، بمعنى أمر زيد كما هو معلوم بجمع القرآن. إذن الداعي لجمع القرآن هو خوف إيش؟ ضياع القرآن بموت القراء، يعني خوف ضياع القرآن بموت القراء. لما استدعي زيد عند أبي بكر وعند عمر، ذكر أبو بكر في زيد أربع خصائص. قال إنك رجل شاب، هذه واحدة، عاقل، غير متهم، وهذه تعني الأمانة. ثم قال: وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو تأملتم الآن لم يذكر أبو بكر العرة الأخيرة، ولم يذكر أيضا أنك تحفظ القرآن، حتى ما أشار إليها، ما أشار لهذا، لكن عندنا حفظ القرآن ثابت بإيش؟ بدليل آخر. أما العرة ليس عليها أي دليل، كما قلنا حديث أنس في الصحيح لما ذكر من حفظ القرآن، شاب، رجل شاب عاقل غير متهم، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع خصائص. إذا أضفنا إليها نحن الحفظ، فيمكن لأنه فيها إسناد أو فيها حديث صحيح عن أنس ابن مالك، لكن لم يذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. القضية الثالثة في طريقة الجمع أو مصادر جمع القرآن، ما هي المصادر التي رجع إليها زيد؟ المصادر كما يقول زيد عندنا كانت مصدرين كليين. المصدر الأول المكتوب، والمصدر الثاني المحفوظ. لاحظ عبارته يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسل. طبعا هذه أحد الروايات، لأن في روايات متعددة في أدوات الكتابة هذه، لكن هذه أحد الروايات وهي اللي في صحيح البخاري: أتتبعه من الأكتاف ومن الرقاع، من الرقاع والأكتاف والعسل وصدور الرجال. إذن صار عندنا كم نوع من أنواع أو مصدر من مصادر الحفظ؟ ما نقول عندنا كذا وكذا، لا، هما مصدران كليان. المصدر الأول المكتوب بالأدوات المتعددة، والمصدر الثاني إيش؟ المحفوظ. طيب، هذا المصدر الآن المكتوب والمحفوظ في إجمال في طريقة الحفظ، آسف، في طريقة الجمع. الرواية هنا عندنا فيها إجمال، يعني كيف جمع؟ هل هو لابد أن يكون عندنا شيء مكتوب وشيء محفوظ؟ أو لو جاء محفوظان قبل، أو لو جاء مكتوبان ولم يجد محفوظاً قبل؟ ما عندنا تفصيل كثير. في رواية أوردها ابن أبي داود فيها ضعف، وهي أنه كان لا يقبل إلا بشاهدين، شيء مكتوب وشيء إيش؟ محفوظ. وهذا لو صح فهو زيادة في ماذا؟ زيادة في التوثيق، زيادة في التوثيق. لكن هو يحفظ القرآن ويأتيه مع حفظه ما يشهد له من مكتوب أو محفوظ، يعني ما يشهد له من مكتوب أو محفوظ. الآن السؤال الذي يمكن أن يرد: هل عمل زيد بن ثابت الآن عمل فردي في هذه المرحلة، أو كان عملا جماعيا؟ بنفرق بينه وبين عمله في عهد عثمان، يعني سنعرف بعد قليل. هذا السؤال دعوه إلى نهاية فقرة جمع أبي بكر، يعني هل كان عمل فردي أو كان عمل جماعي؟ لاحظوا أنه ورد في جمعه خبر عن أنه لم يجد آية عند الصحابة، وهي آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو يحفظها ويستطيع أن يدونها ويكتبها لأنها آية مستقرة عنده، ما عنده فيها إشكال، لكنه كان ينتظر ما يعني أحد هذه المصادر ذكرناها، مصدر مكتوب أو مصدر مقروء. طبعا وجدها عند خزيمة ابن ثابت وألحقها بالمصحف كما يقول. طبعا هو الآن يحدث أنه وجدها وألحقها بالمصحف، هل اعترض أحد من الصحابة عليه لما ألحق هذه الآية بالمصحف؟ ما أحد اعترض عليه ولا لا؟ هو كان يجمع، وأكيد أنه يسألهم: أنا عندي هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هل في أحد منكم يحفظ؟ يعني تتصور يمر على الصحابة: في أحد منكم يحفظ؟ ما أحد، ما ذكر أحد من يحفظها. جاء خزيمة بن ثابت وقال أنه يحفظها فأثبتها. هو لما أثبتها الصحابة يعلمون أو ما يعلمون؟ يعلمون. هل أحد اعترض عليه أن هذه ليست آية؟ ما أحد اعترض عليه. يعني إذن الآن سنلاحظ مسألة اللي تريد أن ننتبه إليها، أن هذا العمل في هذه الفترة بهذه الطريقة جمع اللي هو زيد المصحف أو الصحف، لأنه كان في صحف وليس مصحف، جمعها في عهد أبي بكر واستقرت بهذه الطريقة. ما هو المقصود من جمع أبي بكر؟ ما هو المقصود من جمع أبي بكر؟ السؤال جوابه في كلام عمر، خشية أن يضيع إيش؟ القرآن. وأنا أريد أيضا تنتبهوا للمصطلحات. الآن القرآن، إذا قلنا أن يضيع القرآن، لو سألت أي واحد ما هو القرآن، تقول القرآن ما بين الدفتين، يعني مبدوء بالفاتحة والمختم إيش؟ بالناس. إذا الذي سيجمعه زيد هو القرآن المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، لن يجمع غيره. لاحظ الدليل على هذا ما هو الدليل عليه؟ عبارة عثمان في جمع المصاحف. ماذا قال عثمان؟ يقول في عبارته لحفصة لما طلب منها الصحف، قال ننسخها في المصاحف، وزيد يقول حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ثم يقول زيد وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. لاحظ نسخوا الآن وردت في أثر عثمان الذي في الصحيح في جمع عثمان 3 مرات. إذن المهمة التي قام بها عثمان مع اللجنة عينها هي نسخ مصحف أبي بكر، نسخ مصحف أبي بكر. فإذا الصورة الموجودة عندنا اليوم من مصحف عثمان هي نفسها عينها التي هي مصحف من؟ أبو بكر. والذي في صحف أبي بكر هو عينه الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من القرآن، وهو الذي على العرضة الأخيرة. إذن صار الآن ما ثبت في العرضة الأخيرة هو عين ما هو موجود في صحف أبي بكر، وهو عين ما وجد في مصحف أو مصاحف عثمان الستة المشهورة، لا نجد فيه أي خلاف. طيب، أيضا طبعا في فائدة أيضا ممكن نستفيدها من هذا، أن هذه الصحف لو لم تكن المهمة لها هي مجرد النسخ منها لكان استغنى عنها عثمان وبدأ بالنسخ من جديد، لأن الذي نسخ منه زيد، فكان ممكن يقول لزيد اكتب المصحف من جديد بدون النسخة التي كانت في عهد أبي بكر. فإذا استجلاب النسخة التي في عهد أبي بكر دليل على أنها هي الأصل الذي يريدون اعتماد عليه، ولم يستغنوا عنه، لكنهم استغنوا عن كثير مما في أيدي من؟ الصحابة، لأنه سيأتي أن بعض في أيدي الصحابة فيه من القرآن الذي نسخ كما سيأتي. طيب، هذه الصحف بقيت عند أبي بكر، ثم انتقلت إلى عمر، ثم انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في خلافة عثمان. هذه الصحف الآن البكرية إذا نظرنا إليها من حيث التاريخ، هل احتاج المسلمون إلى هذه الصحف في عهد أبي بكر أو عهد عثمان؟ يعني هل حصل حادثة رجعوا فيها إلى صحف أبي بكر أو عثمان؟ هل تستحضرون أثراً أنه وقع خلاف بين الصحابة فرجعوا إلى هذه الصحف؟ الجواب لا. يعني إذن هذه الصحف بقيت لمقصد، وهو حفظ القرآن فقط، حفظ ما بين الدفتين، لم يحتج إليها في عهد أبي بكر لأكثر من هذا، ولا في عهد عمر، ولا في صدر خلافة عثمان. طيب، إذا كانت كذلك، ما هو الذي يحتكم إليه المسلمون في القراءة؟ يحتكمون إلى ما يتلقونه بالمشافة عن الصحابة أو يكتبونه عن الصحابة. طيب، الذي كان يتلى بين الصحابة كان ما بين الدفتين، وقد يكون قدر زائد أيضا في قراءتهم، بمعنى أن كل واحد من الصحابة يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هو الذي بقي بين الدفتين، بل بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نسخه الذي أنزله، فيكون نسخ الله سبحانه وتعالى بعض هذه الجمل والآيات، وبقي ما بقي من المصحف على العرضة الأخيرة. طيب، ما هي أدلة ذلك وشواهده؟ روى البخاري عن عمر أنه قال أبي أعلى أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني الآن أبي يحتج عليه عمر بأنك تقرأ شيئا قد نسخ. ما هي حجة أبي في الاستمساك بالمنسوخ؟ فقط أنه قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم، شيء قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعه. يعني هذا مذهب خاص، لو يقول هذا شيء قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعه. إذن كان الصحابة يقرؤون بما بين الدفتين، وقد أيضا يقرؤون بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما نسخ، مثل قراءة أيضا ابن مسعود وابن الدرداء والذكري والأنثى، هذه هم كانوا يقرؤون بها ويقرؤون طلابهم. تصوروا أبو الدرداء في الشام كان له حلق، كان يتخرج من 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 يعني من من مسجده قراء كثر، وكان يقرئهم بادئ الأمر والذكر والأنثى، هكذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا قرأ في المحراب سيقرأ والذكر والأنثى، يعني سيقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا سيقرأها، هكذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سمع ابن مسعود. مثل هذه القراءات التي نسخت، وكما قلنا الناسخ لها والذي أنزلها غير موجودة بين الدفتين، فإذا ماذا سيحصل في هذه الفترة التي لم يوجد للمسلمين مرجع يرجعون إليه؟ سيقع خلاف بين المتلقين، يعني سيقع خلاف بين المتلقين. هذا الخلاف اللي بين المتلقين هو الذي سيأتي عاد عثمان ليحسمه. يعني إذن الآن في هذه الفترة من فترة أبي بكر الصديق إلى قبل كتابة المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، كان الصحابة يقرؤون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما يقرؤون به في ذلك الزمن ما نسخت تلاوته، ما نسخت تلاوته، وهذا ثابت في الآثار مثل الآثرين اللي ذكرتهم لكم الآن. طيب، ننتقل الآن إلى عهد عثمان. طبعا القول بأن عثمان جمع المصحف هذا فيه تعبير، فيه يعني التوسع في العبارة أو مجاز، هو في الحقيقة نسخ المصحف ثم جمع الناس عليه. يعني في عمل عثمان، حقيقة عمل عثمان أنه نسخ المصاحف وجمع الناس على مصحف أبي بكر. الآن عندنا 6 مصاحف لا تختلف، والاختلاف الوارد في بعضها يعني معدود معروف ومحدد، لذلك لا يأتي واحد يقول فيه تجري تحتها في مصحف وتجري من تحتها وصى وأوصى، هذا الخلاف مرصود ومعروف، لكنها تبدأ من الفاتحة وتنتهي بالناس، كل هذه إيش المصاحف 6 ما في خلاف بينها التي أرسلت الأمصار، ولا تجد أحد في الأمصار يخالف في هذا بعد أن استقرت هذه المصاحف. طيب، الآن كما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. يعني لاحظ الآن شامي يخرج مع عراقي، الشاميون يقرؤون بقراءة أبي الدرداء والعراقيون يقرؤون بقراءة علي بن أبي طالب أو بقراءة ابن مسعود أو غير من الصحابة. قال: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. ابن حجر يحدد أن هذه القصة كانت في 25 في السنة 3 أو 2 من خلافة عثمان، أو في نهاية 24 مع 25، يعني عام 25. طيب، لابد نتصور في مثل هذا النزاع، نتصور الواقع وننظر أيضا في نوع الخلاف الذي يمكن أن يقع فيه التنازع. لو أردنا أن نصور الخلاف، يعني أنواع الخلاف في القراءة، يمكن نقسمها إلى 3 أقسام. طبعا اجتهدت في قسمها إلى 3 أقسام اجتهادا سريعا، النوع الأول من أنواع الاختلاف التي يمكن أن تقع بينهم الزيادة والنقص في المقروء، الزيادة والنقص في المقروء، مثل والذكر والأنثى، هذه فيها نقص في المقروء، ومثل وهو أب لهم، هذه فيها زيادة في المقروء، ومثل كذلك وله أخ من أم، زيادة في المقروء. طبعا الأولى قراءة ابن مسعود وابن الدرداء، يعني واردة عن ابن مسعود وابن الدرداء، والقراءة الثانية واردة عن أبي بن كعب، والقراءة الثالثة واردة عن سعد بن وقاص. ها ايوه عندي ايه. طيب هذا النوع الأول من أنواع الخلاف، يعني أردنا نتصور الخلاف. النوع الثاني الاختلاف في الكلمة المثبتة في المصحف، يعني في طريقة قراءتها، هل نقرأ الصراط أو السراط أو الزراط اللي على القراءات الموجودة عندنا، أو مثل ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. النوع الثالث الخلاف في كيفية الأداء الصوتي للكلمة، هل نقرأ قد سمع أو نقرأ قد سمع، هل نقرأ والضحى أو نقرأ والضحي، يعني اختلاف في ماذا؟ في الصوت، ما له علاقة بي أيضا الكلمة نفسها، ما تتغير الكلمة، يعني في رقم 2 و3 الكلمة يعني التغير فيها قليل جدا. لكن لو تأملنا الآن، ما هو القسم الذي يمكن أن يقع فيه نزاع؟ يعني القسم الذي يمكن يقع فيه نزاع، هل هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ الأول هو أشد نوع يمكن يقع فيه نزاع، الثاني قد يقع فيه، لكن الأول أظهر، الأول أظهر. تصور أنت الآن واحد من أهل الشام يقرأ وخلفه من أهل مكة والمدينة يقرأ، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ماذا سيحصل؟ سيقول له المكي والمدني إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى، هو سيعيد والذكر والأنثى، لأنه هكذا تلقاها، والثاني هكذا تلقاها، فيقع التلاحي بينهم بهذا السبب. فأنا أقول والله أعلم أن هذا المثال، يعني هذا المثال هو أقرب، أو هذا النوع من الخلاف هو أقرب الأنواع التي يمكن أن يقع فيها التنازع، وأن يكون هو مقصود حذيفة لما قال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتابهم فيكفر بعضهم بعضا. أيضا يشهد له، لاحظوا في بعض الروايات اللي في نفس حديث حذيفة أنه قال غزوت، يكلم عثمان، غزوت فرج أرمينية، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا، يعني يقع فيهم إيش؟ بينهم نزاع. إذا كان هذا النوع من الخلاف، طبعا في مثال آخر رواه ابن أبي داود أيضا هذا عن عثمان أو عن حذيفة أنه قال سمع رجل يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع آخر يقول قراءة موسى الأشعري، قال فغضب ثم قام فحمد الله، إلى آخر كلامه في ذلك. طيب لما نسخ المصاحف ووزعها ألغى هذا النوع من الخلاف، يعني هذا النوع من الخلاف التغى بالكلية. لماذا؟ لأننا نفتح ما بين الدفتين ما نجد إلا وما خلق الذكر والأنثى، نفتح ما بين الدفتين لا نجد إلا النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، ما نجد أكثر من هذا ولا لا؟ يعني إذن هذا النوع من الخلاف ألغته المصاحف الستة. إذن أي قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركت في العرضة الأخيرة ونسخت فإننا لا نجدها في المصحف، لكن نجدها رواية مفردة هكذا زي ما ذكرنا نحن الآن، أنه قرأ ابن مسعود كذا، قرأ أبي بن كعب كذا، رواية مفردة لا تؤثر، لكن الرواية التي ثبتت بين الدفتين هذه حالها حال آخر. طيب الخلاف الواقع في باء وجيم اللي قلنا مثلا الصراط السراط وأمثالها، الواقع في باء وجيم
هذه واقعة قبل نسخ المصاحف وبعدها، بمعنى أن الآن لو نحن تأملنا المصاحف، يعني كتابة المصاحف لا تلغي هذين النوعين من الخلاف ولا لا؟ يعني الآن المصحف الآن هل تأتي تقول الله قد سمع، تقرأها بالفك أو بالإدغام، يعني بالإظهار ولا بالإدغام؟ أنت قبل جمع عثمان تقرأها بالإظهار والإدغام، وبعد جمع عثمان تقرأها بالإدغام والإظهار، ما اختلفت، يعني المصحف لم يؤثر في هذا. كذلك مالك يوم الدين، الصراط وأمثالها أيضا لم يؤثر، المصحف لم يؤثر، تقرأ قبله وبعده بنفس الطريقة. وقصدتنا فقط أن نقول أن النوع الأول هو الذي يمكن يقال إنه وقع فيه النزاع، وأن المصحف العثماني قد ألغى هذا النوع من الاختلاف، ألغى هذا النوع من الاختلاف. مما يدل أيضا على هذا استدعاء، معذرة لا النقطة أخرى، أنه تم استدعاء صحف أبي بكر فقط ولم يعتمدوا على غيره مما بين ولم يعتمد على غيره من بين يدي الصحابة، مما يدل على اتفاق الصحابة على ما كتب في مصحف أبي بكر. هنا نأتي إلى مسألة، لما جاء مصحف أبي بكر، هل في واحد من الصحابة اعترض على اعتماد مصحف أبي بكر؟ الجواب لا. إذن الصحابة كلهم مجمعون على ما في مصحف أبي بكر. كيف نعرف إجماعهم؟ أنه ما ورد أي نزاع أو خلاف في اعتماد مصحف أبي بكر. لكن الصحف التي كانت بين يدي الصحابة أمر عثمان بماذا؟ بإحراقها، فأحرقها. لماذا؟ لهذه الأشياء فيها، لأن فيها زيادة وفيها نقص. هل أمر بإحراق مصحف أبي بكر؟ الجواب لا، لأن ما في مصحف أبي بكر هو عين ما في هذه الصحف، لو كان يخالف لا ألحقه أيضا بهذه الصحف وأحرقها أو خرقها على حسب الروايتين. يعني واضح الفكرة؟ يعني نتأمل الموضوع الآن، لما يعني استدعائه لمصحف أبي بكر وسكوت الصحابة عن هذا، يعني موافقتهم له دليل على إجماعهم على ما في مصحف أبي بكر، هذه واحدة. الثاني أيضا إجماعهم على صحة عمل عثمان في حرق المصاحف وعدم حرق مصحف بكر دليل على أن ما في مصحف بكر هو عين ما في مصحف عثمان، وأن المصاحف التي بين الصحابة قد يوجد فيها ما يخالف المصحف البكري والمصحف الذي جمعه عثمان. واضح الفكرة هذه؟ طيب، بناء على هذا لما استدعت هذه الصحف، كما قلت لكم قبل، كان عمل اللجنة نسخ، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، يعني عملية عملت نسخ. طيب، عثمان اجتهد وجمع أربعة من الصحابة، أنصاري اللي هو زيد بن ثابت وثلاثة من قريش، ماذا قال لهم؟ أمرهم بأن إيش؟ ينسخوا المصاحف. طبعا ظاهر الأثر يدل على مشاركتهم كلهم في النسخ، وليس في دليل على اختصاص أحدهم دون الآخر بالكتابة أو بالإملاء. يعني هم أربعة لكي ينجزوا العمل بسرعة، وإلا ما فائدة يكونوا أربعة لكي ينجزوا العمل بسرعة؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا كلهم يشاركون في ماذا؟ في الكتابة والإملاء. ولهذا من باب الافتراض أقوله، وإن كنت لا أحب الافتراض، لكن أقول من باب الافتراض، يمكن أن تتخيل أن يقع في مصحف خط زيد وخط فلان وفلان فلان من اللجنة كلها، خط في نفس المصحف، ويمكن أن يكتب زيد مصحف واحد وهذا يكتب مصحف واحد، الله أعلم، ما عندنا تفصيل، يعني ما عندنا تفصيل. لكن أيضا ليس هناك دليل على الذي تولى الكتابة واحد، لكن عثمان نبههم على أمر مهم جدا في رسم الكلمة، إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم الكلمة قال فاكتبوه بلسان قريش، يعني اكتبوه بالرسم الذي يوافق لسان قريش فإنه بلسانها نزل. لاحظوا العبارة هذه الآن، يقول عثمان قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. طيب، نكمل أفكار الجمع. عندنا الآن يعني من الأشياء التي يعني أراد عثمان أن يضبطها قضية الاختلاف فيما لو اختلفوا فقط، يعني الأصل ما هو؟ الأصل الاتفاق، لكن لو وقع اختلاف أن يكتبوه بالرسم الذي وافق ما تلفظه قريش. ولاحظوا عبارة عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. وليس المراد أن تكون كلمة مغايرة لكلمة فيكتبونها بالكلمة الموافقة لكلام قريش كما فهم بعضهم، لا، لأنها مرتبطة بالرسم. الدليل عليه ما ذكره الزهري بلاغا أنهم اختلفوا مع زيد في لفظة التابوت، فقريش تقول التابوت والأنصار يقولون التابوه، فكتبوها بلسان قريش. هذه يعني أو هذا المثال وإن كان من بلاغات الزهري إلا أنه مشهور وذكره الزهري مرسلا، وتجدونه أيضا كما قلت لكم مدون في الكتب. لكن حتى لو لم توجد هذه يبقى أن الفكرة واضحة أنها مرتبطة باللسان وليس لها علاقة بالأحرف السبعة. وذكروني أن نناقش موضوعها في السبعة لأنه فيه خلط كما قلت لكم، إذا اختلطت الأمور مع بعضها تضيع المسألة، وإن شاء الله نناقشها لكي تتضح فيها المسألة كاملة فيما يتعلق بالجمع لأن لها علاقة كبيرة بموضوع الجمع. القضية السادسة: لما أنفذ المصاحف أمر بحرق كل ما في أيديهم من صحيفة أو غيرها، يعني أي شيء مكتوب فيه القرآن أمر بإزالته. قال لزيد: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، إذن عملية نسخ كما قلنا قبل، مما وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، يعني إذن الآن أي مصحف ليس موافقا لهذا أمر بإزالته. وكما قلنا أن مصحف أبي بكر رجع إلى من؟ إلى حفصة، ولم يعمل به ما عمل بهذه، دلالة على أنه موافق لما عند أو لما في هذه المصاحف فترك، وإلا لألحقه بها للعلة نفسها. لكن طبعا مروان فيما بعد طلبه من عبد الله بن عمر ثم أحرقه، وظن طبعا هذا ظن من مروان أنه يوجد في مصحف بكر ما ليس مصحف عثمان، لكن الحقيقة أنه لا يوجد ولا هناك أي دليل يدل على ذلك، بل كما قلنا الدليل في هذه العبارة على أنهما سواء. قال رد عثمان الثامن: لم يستقر الأمر مباشرة بعد إرسال المصاحف، بل كان هناك شيء من البقاء على ما كانوا يقرؤون به، ومن شواهد ذلك، يعني أحب أن تنتبهوا، يعني مو مباشرة أرسل عثمان إلى الكوفة، الكوفة خلاص ألغوا كل ما عندهم وبدأوا يقرؤون بإيش؟ بمصحف عثمان. هذا لا يتصور في الواقع، يعني إنه أرسل عثمان والناس لا زالوا يقرؤون بما عندهم حتى يزول ما يقرؤون شيئا فشيئا ويستقرون على هذا المصحف يلتئمون معه. طبعا أيضا تجدون في الكتب أن عثمان أرسل مع كل مصحف إيش؟ قارئ. هذا ليس عليه إيش؟ ليس له إسناد، يعني ليس له إسناد، بل هو أرسله وقراءهم عندهم، يعني كل قطر فيه قراءه، لكنه أرسل لهم المصحف، ما كان معه قارئ. قارئ لماذا؟ يعني في قارئ يعني يفهم هذا دون غيره؟ كل الصحابة أن كانوا يكتبون يقرؤون يقرؤونه، ما عندهم مشكلة فيه. طيب، إذن هذا تضيفونه أيضا اللي هو أنه أرسل مع كل مصحف قارئ، أنه ليس عليه دليل. من الأدلة تدل كما قلت لكم على أنه لم يستقر الأمر مباشرة حديث أبي الدرداء كما روى علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيكم صاحب سر رسول الله سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في. وفي رواية أخرى قال: وما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، لكن أيضا لا نجدها أيضا في القرآن. لكن المقصود طبعا مثل هذه الآثار وغيرها أنه لا يلزم أن يكون، يعني لا يلزم أن يكون رسالة المصاحف مباشرة هو الذي قطع النزاع، لا، يأخذ فترة إلى أن تستقر ماذا؟ إلى أن تستقر الأمور. ولهذا نجد مثلا موقف ابن مسعود من هذا الجمع واعتراضه عليه كان موجودا. وأيضا مثل ما ذكرنا حديث أبي الدرداء أنه يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الوجه الآخر، فهو متمسك بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سمع هذا، ونحن نعلم أنه بالنسبة له يقينه الآن بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول عبارة يستزلوني، يعني أنا أترك ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا واثق منه، لكن هو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. فإذن المقصود أن عثمان لما أرسل هذه المصاحف لم يستقر الأمر مباشرة، وإنما أخذ فترة حتى استقر المصحف. ولهذا أي اعتراض نجده من بعض الصحابة بعد مصحف عثمان على مصحف عثمان أو على رسمه نعرف أنه في هذه الفترة، لكن كم جلست يعني ما هو مقدارها الله أعلم، لكن على الأقل نقول أنه مع الزمن استقر الأمر على ما هو عليه. الآن نرجع إلى مسألة، بعض المسائل المرتبطة بهذا. أي واحد يريد أن يتكلم عن جمع القرآن لابد أن يحرر في موضوع منسوخ التلاوة. أي واحد ما يثبت منسوخ التلاوة ما عنده مشكلة في الجمع، لكن الذي يثبت منسوخ التلاوة مهم أن ينتبه أن له ارتباط كبير جدا جدا بالجمع. مثلا والذكر والأنثى يعتبر إيش؟ منسوخ. وهو أب لهم تعتبر قراءة أيضا منسوخة. طبعا الشذوذ هذا مصطلح متأخر، انتبهوا، يعني الشذوذ وصف متأخر لأمر كان واقعا، لكن في عهدها ما كان يقولون شاذة ولا أحد يقول شاذة. يعني ما هل سمعتم واحد من الصحابة قال هذه قراءة شاذة، يعني روي عنهم أو عن، ما كانوا يقولون هذا، يعني هذا مصطلح متأخر جدا وهو وصف للقراءة، لكن ليس حالها كذلك في وقتها، وهذا مهم ننتبه له. يعني بعض الناس ما يميز، يعني يسمع العلماء يقولون هذه قراءة شاذة يحسب أنها شاذة من عهد الصحابة وهي شاذة، لا، فهذه إذا انتبهنا إليها تزيل عندنا إشكال أن المصطلحات تأتي متأخرة عن هذه الأحداث. أيضا موضوع الأحرف السبعة وما يتعلق به، هل المصحف عثمان شامل للأحرف السبعة أو لا؟ الحديث عن الأحرف السبعة وهل مصحف عثمان شامل له أو لا، هذا أيضا من خلط المسائل. لماذا؟ هل كان هدف عثمان جمع كل ما يتعلق بكيفية القراءة أو جمع القرآن؟ وأيضا هي مهمة أبي بكر، يعني ماذا كانوا يريدون؟ يعني ما هو الهدف الذي يريدونه؟ تأملوا معي، الهدف الذي قام عليه جمع المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان هو جمع ما بين الدفتين فقط، أما كيف يقرأ هذه مسألة منفصلة. مشكلتنا نحن أن خلطنا كيف يقرأ مع الجمع، فصار عندنا هذا الإشكال، هل جمع الأحرف السبعة أو لم يجمع الأحرف السبعة؟ أصلا السؤال قبل ما هي الأحرف السبعة لكي نتصور هل جمع أو لم يجمع. وهذه مشكلة علمية، أن بعض من يتكلم في هذا من علمائنا السابقين وحتى بعض والمعاصرين حينما يقول أن مصحف عثمان على حرف واحد، طيب ما هي الأحرف وما هو الحرف الذي أبقاه عثمان؟ يقول لك حرف قريش، طيب ما هو الدليل أنه قال اختلفتم أنتم وزيد؟ طيب ويتكلم عن حال الاختلاف، والاختلاف الآن الموجود في القراءات كثير، فما هي الأحرف؟ يعني ليس هناك تصور عند من يتكلم تصور واضح عن ماهية الأحرف، ومع ذلك يدعي أن عثمان كتب على حرف واحد، هذه مشكلة. أو الذي يقول أيضا أن عثمان كتب المصحف على أيضا ما اشتملته، يعني ما يمكن أن يحتمله من الأحرف السبعة، هذا أيضا مشكلة أخرى. أنا أقول أرى أننا حينما نتكلم عن هذا ننزع موضوع الأحرف السبعة عن موضوع جمع القرآن، لأن المقصود من جمع القرآن ليس له علاقة لا بالأحرف السبعة ولا بكيف يقرأ، وإنما المقصود ما هو القرآن النازل فقط. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، في كل المصاحف الستة نجدها متفقة تماما غير مختلفة، إلا في الكلمات ذكرتها لكم، كلمات يسيرة معروفة ومحفوظة عند العلماء. طيب هذا هو المراد من الجمع فقط، لكن كيف تقرأ قد سمع؟ هذه ما يبينها لك الخط، هل يبين الخط كيف تقرأ قد سمع بالإدغام ولا بالإظهار؟ هل يبين لك الخط كيف تقرأ والضحى بالإمالة أو بالتقليل أو بالفتح؟ هل يبين لك الخط تقرأ بالتسهيل أو بعدم التسهيل؟ كل هذا لا يبينه الخط، لكن الخط يبين لك هذه الكلمة كي أنها مكتوبة كذا، ثم يأتي القارئ ويقرأ لك فيبين لك كيف تقرأ. يعني إذن الآن أهم شيء عندنا هذه الكلمة مدونة من القرآن، يعني الحمد لله رب العالمين هذه كلمة مدونة من القرآن، لماذا لا نقرأها الحمد لله رب العالمين مثل ما قرأ بعضهم؟ طبعا هو إجماع القراء العشرة أنها الحمد لله بالضم، لكن في قراءة شاذة عن واحد من الناس، فلان من الناس قرأ الحمد لله رب العالمين بالنصب. طيب هل الآن الخط يبين لك هي الحمد أو الحمدة؟ الجواب لا، لكن من أين عرفت أنت أن الحمد لله رب العالمين؟ بالتلقي. إذن التلقي الآن يجيء بعد ماذا؟ بعد كون هذه الكلمة من القرآن أو ليست من القرآن. بعد ما نقول الكلمة من القرآن نقول كيف نتلقاها، وكذلك ننجي المؤمنين، كم فيها من نون؟ نونين ولا لا؟ في مصاحف الصحابة كتبت بنون واحدة، لو احنا بنقرأها من الخط كان نقول وكذلك ننجي المؤمنين، لكن إذا سمعناها من القراء يقرؤونها ننجي المؤمنين، فجاء المتأخرون من علماء الضبط وأضافوا لنا نون صغيرة عشان أبين لك أنها فيها نونين. إذن المقروء هو أهم شيء نحافظ لنا أن هذه الكلمة من القرآن، لكن كيف تقرأ هذه مهمة من؟ القارئ. نحن لما خلطنا بين هذا المسألة وهذه المسألة وقع الإشكال، وقع هل الأحرف السبعة موجودة أو غير موجودة، هل على حرف أو على أكثر من حرف، كل هذا الخلط وقع بسبب عدم الانتباه لهذه المسألة اللي هو الفصل بين هذين الأمرين، بمعنى أن كيف يقرأ بمعزل عن فكرة جمع القرآن، هل كتب على الأحرف السبعة بمعزل عن جمع القرآن. طيب إلا على رأي إمام واحد، إمامه من قوله منضبط مع رأيه وهو الطبري. الطبري أصلا يرى أن الأحرف تساوي الترادف، لاحظوا الطبري مذهبه يعني ملخص مذهبه أنه يرى أن الأحرف تساوي الترادف، يعني مجرد لغات للعرب، فمثلا إن كانت إلا صيحة وفي قراءة إن كانت إلا زقية، زقية وصيحة كلمتان مترادفتان، طيب الموجود في المصحف ما هو؟ صيحة وزقية، هو في رأيه طبعا ما ندخل في رأيه، لكن في رأيه أن الصحابة يعني استثنوها أخرجوها، يعني اجتهاد من الصحابة، هذا رأيه لا نناقش رأيه، ولكن نفهم أنه لو واحد ماشى على رأي الطبري نقول نعم إذا كانت هذه الأحرف فنعم ممكن نقول عثمان اختار حرفا واحدا لأنه في النهاية ترادف فيختار كلمة ويترك كلمة ثانية، لكن مسألة الآن اللي عندنا نحن في القراءات في وجوه متعددة من الاختلاف، لو أردنا نجمعها يعني نجمع وجوه الاختلاف يمكن نجمع 20 نوع من أنواع الاختلاف، مثلا ننشزها ننشرها، هل يمكن تعرف من خلال المكتوب وهو بدون نقط؟ لا لأنه ما نقطت مصاحف الصحابة، لم يكن النقط موجودا في ذلك الوقت. هل تستطيع أن تعرف من خلال المكتوب هل ننشزها أو ننشرها؟ لا يمكن. إذا لابد ترجع إلى من؟ إلى القارئ الذي تلقى مشافهة وتلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. كذلك نشرة وبشرة، أمثلة كثيرة جدا، كثيرة وكبيرة، يعني أمثلة كثيرة جدا ما للأحرف السبعة علاقة فيها أصلا وليس لها دخل في هذا. أن يعنينا الآن صورة الكلمة موجودة أو غير موجودة، هذا المراد بالجمع. المراد بالجمع جمع صورة الكلمة الثابتة في العرض الأخيرة، لكن كيف تقرأ هذه ما لها علاقة بالجمع. إذا ما خلطنا بهذا تنفك عندنا بإذن الله إشكالات كثيرة جدا جدا. إذن المصحف أهم مهماته، أو جمع المصحف كأهم مهماته، هو منسوخ التلاوة يبعد عن المصاحف، منسوخ التلاوة يبعد عن المصاحف. لكن كيف نقرأه؟ هل الأحرف موجودة غير موجودة؟ هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بهذا الموضوع. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.